بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد مع سلسلة فتشوا الكتب، والنهاردة بقى هيبقى لقاء مع الأسئلة عشان نغطي بعض الأسئلة اللي جات لنا على الميل بتاع الحلقة. أول سؤال يقابلنا بيقول: هل كذب أبونا إبراهيم حين قال أن سارة أخته وليست امرأته؟ بعض الناس بتحاول تبرأ أبونا إبراهيم حبا في أبونا إبراهيم، إنما الحقيقة هي كذبة فعلا، وهي موجودة في تكوين 12 وفي تكوين 20، يعني حتى مش مرة واحدة، حصلت مرتين، مرة في مصر ومرة عند ملك جرار. والموضوع ده بيورينا إن الكتاب المقدس بيعرض لنا ضعفات الآباء الكبار، يعني مفيش حد كامل، مفيش حد بار، ليس بار، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. ما فيش بار في الكتاب إلا ربنا يسوع له كل المجد، هو الوحيد البار اللي بياخد اللقب ده، القدوس البار. لكن أي إنسان مهما كانت مكانته، إن كان نبي أو رسول، ذكرت أخطاءه في الكتاب المقدس عشان يفضل المسيح له المجد، هو الوحيد اللي بلا خطية وحده، وهو الوحيد اللي قال من منكم يبكتني على خطية، وهو الوحيد اللي قال رئيس العالم آتي وليس له في شيء. إنما أبونا إبراهيم بالرغم من عظمته كأبو الإيمان وقع في أكتر من مرة في الغلط، يعني كذب وضعف، وبرضه في مرة تاني لما سمع لهاجر في موضوع إسماعيل كانت تعتبر غلطة لأنه مرجعش ربنا ساعتها وسأله، يعني في أخطاء في حياة أبونا إبراهيم. لكن ده مش معناه أن أبونا إبراهيم يعني خسر أبديته، بالعكس، هو بالتوبة وبالحياة المقدسة كمل حياته وترقى جدا في الإيمان لدرجة كان هيقدم ابنه ذبيحة لله، فتزكى جدا في عينين ربنا. على نفس المنوال تلاحظوا ان اباء كتير قوي في الكتاب المقدس ذكرت اخطاءه، يعني داود النبي مثلا ذكرت عنه انه وقع في الزنا وتسبب في القتل، وانه حب يحصي الشعب، وانه كذب قبل كده عشان يستخبى عند ملك الفلسطينيين، يعني كان في اخطاء في حياة داود النبي. مثلا سليمان ذكر عنه خطأ كبير قوي، انه ارتبط بالوثنيات في اخر حياته وازغنى قلبه عن عبادة الله، لكن يعتقد انه تاب وكتب سفر الجامعة في اخر حياته. يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم ذكر عنه انه كان بيكذب كتير، وانه كان بيغش ابوه في حكاية عيسو، وانه غش خاله لبان في وقت، وانه تمرر بسبب الكذب مرار طويل. اسحاق نفسه ابن ابراهيم وقع في نفس الغلطة مع مراته برضو، وقال انها اخته عشان تهربا من المسؤولية، ودي برضو حاجة مش مظبوطة. موسى النبي ذكر عنه انه قتل في يوم من الايام واحد مصري دفاعا عن العبراني، وطبعا ده كان قبل ما يبقى رئيس الانبياء. بطرس الرسول في العهد الجديد انكر المسيح بالرغم انه كان رسول ساعتها وكان تلميذ لربنا يسوع له المجد. اذا ذكر اخطاء الانبياء والرسل عندنا في المسيحية ضرورة عشان يفضل ربنا يسوع له المجد، هو الوحيد المعصوم من الخطأ، ما عندناش عصمة لحد إلا ربنا يسوع له المجد وحده. وكمان ذكر الضعفات دي بيدينا احنا أمل كبشر، إذا كانوا القديسين الكبار دول وقعوا في الغلط ورجعوا ربنا وتابوا وربنا قبلهم، يبقى احنا بالأولى كمان مهما غلطنا نرجع بالتوبة وربنا يقبلنا ويرفعنا ونرجع لمركزنا مرة تاني بالتوبة. سؤال كمان بيقول: لماذا يقال في العهد القديم أحيانا ندم الرب، أو يقال حزن الرب أنه عمل الإنسان، أو تأسف الرب؟ فعلا في العهد القديم أحيانا تذكر بعض الأفعال أو الكلمات منسوبة لله ما ينفعش تتفهم بحرفها، لأنه مثلا في حكاية ندم الله في سفر العدد 23 يقول: ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم. طب أم المنين بيقول في حتة تاني: ندم الرب على الشر. هنا ندم ده الأسلوب البشري اللي نقدر نفهمه، يعني احنا عشان نفهم ربنا لازم يكلمنا بلغتنا البشرية ويعبر عن نفسه باللغة البشرية اللي احنا متعودين عليها عشان نفهمها. حزن الله، غضب الله، تأسف الله، ندم الله، ده مش معناه ان ربنا جواه انفعالات زينا، لان ربنا شايف المستقبل زي ما شايف الماضي، وكل حاجة عنده مستقرة، ما عندوش تغيير ولا ظل دوران، إنما التغيير مرتبط بينا احنا كبشر. فربنا عشان يعبر عن زعله من الشر أو رفضه للشر يقول حزنة أو يقول ندمة، لكن هو ربنا من جواه ما فيش الندم بالمعنى الحرفي. مثلا في قصة يونان ونينوى، ربنا قال بعد 40 يوم تنقلب المدينة. هل ربنا ما كانش عارف ان الناس دول هيتوبوا وربنا يسامحهم؟ كان عارف، لكن ربنا قالها بالطريقة دي علشان يخلي يونان ياخدها جد ويروح يتكلم مع الناس ويحذرهم، ولما تابوا صاموا صلوا وخافوا جدا ندم الرب عن الشر. حتى يونان قال له انا عارف انك انت طويل الروح كثير الرحمة ونادم على الشر. هل الندم هنا ندم حقيقي؟ يعني ربنا ما كانش عارف وعرف؟ حاش، كان عارف لكن ما كانش قايل اللي هيعمله، اظهر بس انه هيعاقب نينوى على شرهم، لكن كان عارف بسبب علم ان هم لما يتوبوا ويصوموا ويصلوا هيغفر لهم ويسامح. اذن هنا الحكاية مش حرفية، ده تعبير بشري عشان الواحد يفهم قد ايه ربنا بيكره الشر، ويفهمنا قد ايه ربنا بيحب الاشرار لكن بيكره شره. سؤال كمان بيقول: جاء في يشوع 38 ان يشوع بنى مذبحا للرب في جبل عبال، مع ان ايات كثيرة كانت تدين بناء اماكن عبادة لله من المرتفعات. سؤال حلو. فعلا في يشوع 8 يشوع بنى مذبحا للرب، بس الحقيقة القصة دي ليها مقدمة، لانه في سفر التثنية 27 نلاحظ انه ربنا كان موصي يشوع يعمل كده، فيقول: يوم تعبرون الارض الى الاردن التي يعطيك الرب الهك تقيم لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشيد وتكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس حين تعبر لكي تدخل الارض التي يعطيك الرب الهك. اذا فكرة انه يشوع بنى مذبحا للرب ده كان وصية من موسى. هل مسموح ببناء مذابح على المرتفعات؟ هنا القضية لازم نبقى فاهمين ان في فرق بين المذبح للأوثان ومذبح لله. كان ممكن اليهود يصلوا في اي مكان قبل الهيكل ويشكروا ربنا، ممكن يتعمل مذبح ما كانش مرتبط بمكان لغاية هيكل سليمان، لكن في فرق عن المرتفعات والسواري والتماثيل وعبادة الأوثان اللي ابتدعها يربعام بعد سليمان. فهنا مش فكرة المرتفعة في ذاتها هي اللي خطية، فكرة يا ترى المذبح ده ربنا ولا معمول للأوثان. فكركم مثلا سليمان قبل ما يبني الهيكل قدم ذبائح كتيرة قوي في حتة اسمها جبعون، قدم 1000 ذبيحة، وفي الليلة دي طراء الرب لسليمان وما كانش لسه الهيكل اتعمل. إذا ما كانش في غلط أنه يتعمل مذبح لربنا على مرتفع أو على جبل لغاية ما جه هيكل سليمان وبقى المكان الأساسي لتقديم الذبائح. فاللي كان يعمل مذبح في حتة تاني دايما يبقى مذبح للأوثان، ومن هنا بقى تشدد اليهود أن الذبيحة ما تطلعش بره الهيكل. في العهد الجديد بقى عندنا النبوة بتقول في أشعياء يكون مذبح في وسط أرض مصر، يبقى واضح أنه في العهد الجديد خرجت الحكاية بره حرفية العهد القديم، والمذبح بتاع هيكل سليمان وهيبقى في كل مكان يقدم بخول لاسم الله وذبيحة مقبولة. فأصبح مذابح العهد الجديد مش مرتبطة بمكان زي ما كانت مرتبطة في العهد القديم، لكن ذكر المرتفعات أو المذابح في أي مكان قبل الهيكل كان مقبول إن كان المذبح ده مشيد لله مش مشيد للأوثان زي عادة اليهود بعد كده. سؤال كمان بيقول: كيف يذكر جدعون من رجال الله وأبطال الإيمان بينما ضلل الناس عن عبادة الله في سفر القضاء إصحاح 8؟ فعلا جدعون ذكروا بولس الرسول ضمن أبطال الإيمان المذكورين في عبرانيين 11، لكن زي ما قلنا أنه رجال الله ما هماش دايما معصومين من الخطأ، زي ما بيعملوا حاجات حلوة أحيانا يقعوا في حاجات صعبة. في سفر القضاء إصحاح 8 في آخر حياة جدعون عمل حاجات لخبطة الناس. قضاء 8:27 يقول: صنع جدعون أفودا وجعله في مدينته في عفرة وزنى كل إسرائيل وراءه هناك، فكان ذلك لجدعون وبيته فخا، وزل مديان أمام بني إسرائيل ولم يعودوا يرفعون رؤوسه. إذا جدعون بالرغم أنه خلص شعبه في مرحلة وكان رجل صلاة وكان ماشي حلو، على آخر حياته انحرف ومشي وراء عبادة الأوثان فترة، ولكن يبدو أنه تاب عشان في آخر القصة خالص يتقال أنه مات جدعون بشيبة صالحة. فطالما كتاب شهد له أنه مات بشيبة صالحة، معنى كده أن الخطأ ده هو ندم عليه وتابعا. وإحنا عارفين أن اللي بيتوب ربنا بيسامحه عن أخطائه ويذكر له بس الرصيد الحلو اللي عمله. فجدعون في حياته فيه رصيد من الخير، من التعب، من الجهاد، لأنه قاد الشعب في حرب ضد المديانيين وكان عنده إيمان حلو وقصته جميلة. لكن في أخطاء في حياته، ده مظبوط، لكن طالما مات بشيبة صالحة يبقى على آخر أيامه ندم عن الفترة اللي لخبط فيك. في سبب من الأسباب مش عاوز تقوله عشان اللي قدامك ما يتضايقش أو ما يتعبش، هل ده يعتبر كذب؟ أنت قلت أسباب حقيقية وخبيت سبب تاني عشان مثلا تخلي الناس تحب بعض كنوع من صنع السلام، أو حكمة منك عشان ما يتعبش اللي قصادك أو يعصر. هل ده يعتبر كذب؟ لا، دي حكمة، لأنك من حقك أن تخفي بعض أسرارك مع الله لكن تبقى أمين في الإجابة. فهو لما قال أنا رايح أذبح لربنا هو ما كانش كذاب، هو كان بيذبح فعلا ذبيحة لله، لكن في غرض آخر خفي أن يمسح داود ملكا. فاجتمعوا ليذبحوا ذبيحة عظيمة لداجون إلههم ويفرحوا وقالوا قد دفع إلهنا ليدنا شمشون عدونا. ولما رأوا الشعب مجدوا إلههم لأنهم قالوا قد دفع إلهنا ليدنا عدونا الذي خرب أرضنا وكثر قتلانا. وكان لما طابت قلوبهم أنهم قالوا ادعوا شمشون ليلعب لنا، فدعوا شمشون من بيت السجن فلعب أمامهم وأوقفوه بين الأعمدة. فقال شمشون للغلام الماسك بيده دعني ألمس الأعمدة التي البيت قائم عليها لأستند عليه. وكان البيت مملوء رجالا ونساء، وكان هناك جميع أقطاب الفلسطينيين، وعلى السطح نحو 3000 رجل وامرأة ينظرون لعب شمشون. فدعا شمشون الرب وقال يا سيدي الرب اذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط، فأنتقم نقمة واحدة عن عيني، إن هم كانوا شال عيني من الفلسطينيين. وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قائما عليهما، واستند عليهما الواحد بيمين والآخر بيساره، وقال شمشون لتمت نفسي مع الفلسطينيين، وانحنى بقوة فسقط البيت على الأقطاب وعلى كل الشعب الذي فيه. فكان الموتى الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته. دي النقطة اللي عاوزكم تفتكروها. هو شمشون هنا ما كانش بينتحر، شمشون هنا كان بيكمل رسالته كقاضي أو مخلص لشعبه. هو طول عمره في عداوة مع الفلسطينيين الوثنيين في الوقت ده، لكن في نهاية حياته بعد ما كان خسر ندره مع ربنا ودليلة خدعته وخانته وشاله شعره، وبعد كده راحت منه قوته ونعمة ربنا، رجعت له بالتوبة مرة تاني. وهو في توبته لما كانوا رابصينه طلب من ربنا انه يديله القوة مرة واحدة بس عشان يكمل رسالته للآخر. عشان كده بيقول اللي ماتوا وقت موته أكتر من اللي ماتوا طول حياته. فهنا ما تعتبرش انتحار، ده زي الحرب بالظبط، زي واحد بيحارب أعدائه ومات في الحرب. الموت في الحرب ما هوش انتحار، لكن ده نوع من الانتقام من الشر والأشرار. إذن شمشون ما يعتبرش مات منتحر، لكنه كان في حالة حرب. سؤال كمان، كيف يأمر الله صمويل بالكذب في موضوع زيارة بيت يس؟ فصمويل الأول إصحاح 16، ربنا لما حب يرسم داود النبي ملك قال لصمويل روح بيت يس عشان أختار ملك من ولاد يس، املأ قرنك دهنا وتعال أرسلك إلى يس البيت لحمي لأني قد رأيت لي في بنيه ملكا. فقال صمويل كيف أذهب؟ طبعا في منتهى الخطورة أن صمويل النبي يروح يرسم ملك وشاول لسه عايش، لو سمع يموته. وشاول في الوقت ده كان خلاص ملا روح الشر وكان ممكن يعمل أي حاجة. كيف أذهب إن سمع شاول يقتلني؟ فقال الرب خذ بيدك عجلة من البقر وقل قد جئت لأذبح للرب، وادعو يس إلى الذبيحة وأنا أعلمك ماذا تصنع وامسح لي الذي أقول لك عنه. ففعل صمويل كما تكلم الرب وجاء إلى بيت لحم. فارتعد شيوخ المدينة عند استقباله وقالوا أسلام مجيئك؟ فقال سلام، قد جئت لأذبح للرب تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة وقدس يسوع وبني ودعاهم إلى الذبيحة. إذن هي مش كذب، هو في غرضين في الزيارة دي. الغرض الأولاني الخفي اللي بين ربنا وبين صموئيل النبي إنه يمسح ملك جديد على شعب إسرائيل، لكن دي حاجة لا تعلن لأن ربنا له أسراره مع أولاده. إنما الغرض المعلن وده غرض حقيقي لأنه فعلا قدم ذبيحة والناس تقدست واجتمعت وعملوا الاحتفال بتاعه، إنه رايح يقدم ذبيحة لربنا. هنا الواحد مش لازم يبقى حرفي، يجوز أنت تتسأل سؤال والسؤال ده له كذا إجابة، وأنت لغرض طيب ولحكمة فيك في سبب من الأسباب مش عاوز تقوله عشان اللي قدامك ما يتضايقش أو ما يتعبش. هل ده يعتبر كذب؟ أنت قلت أسباب حقيقية وخبيت سبب تاني عشان مثلا تخلي الناس تحب بعض كنوع من صنع السلام، أو حكمة منك عشان ما يتعبش اللي قصادك أو يعصر. هل ده يعتبر كذب؟ لا، دي حكمة، لأنك من حقك أن تخفي بعض أسرارك مع الله لكن تبقى أمين في الإجابة. فهو لما قال أنا رايح أذبح لربنا وما كانش كذاب، هو كان بيذبح فعلا ذبيحة لله، لكن في غرض آخر خفي أن يمسح داود ملكا. سؤال كمان، لماذا سأل شاول عن داود في حث جولياط كأنه لا يعرفه وقد كان داود عازفا له من قبل؟ وفعلا سؤال مظبوط، لأنه في آخر صموئيل الأول 17 يقول له ابن من هذا الغلام يا ابنير؟ شاول بيسأل رئيس جيشه. فقال ابنير وحياتك أيها الملك لست أعلم. فقال الملك اسأل ابن من هذا الغلام. ولما رجع داود من قتل الفلسطيني أخذوا ابنير وأحضروا أمام شاول ورأس الفلسطيني بيده. فقال له شاول ابن من أنت يا غلام؟ فقال داود ابن عبدك يس البيت لحمي، بيت لحمي لأنه من بيت لحمي. بينما قبلها بإصحاح في إصحاح 16 يقول جاء داود إلى شاول ووقف أمامه فأحباه جدا وكان له حامل سلاح. فأرسل شاول إلى يس يقول ليقف داود أمامي لأنه وجد نعمة في عيني. وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاول أن داود أخذ العود وضرب بيده فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الردي. دي حاجة تحير فعلا، إنما ليها تفسير بسيط. بين القصتين دول عدة سنوات، يعني لما داود كان رايح يعزف لشاول مزامير عشان يطرد عنه الروح الشرير ويهديه وشاول حبه، كان داود صغير في السن يعني في أول المراهقة يمكن، فكان صبي صغير وعشان كده بصله كابنه وحبه قوي. عدت سنوات وفي سن المراهقة داود شكله اتغير شوية وابتدت الحرب وشاول قعد فترة طويلة على الجبهة ونسي القصة بتاعة داود وفات عليها سنين غالبا، فيجوز هو نسي منظره. التفسير الثاني أن شاول في الوقت ده كانت نفسيته مضطربة جدا بسبب الروح الرديء، وكان يبدو أنه بينسى كثير وما كانش مركز يعني. تفسير ثالث كمان ان هو مش بيسأل على داود نفسه، هو بيسأل ابن من هو، هو عاوز يعرف الولد ده لانه عاوز يجوزه بنته، فعاوز يعرف هو هيناسب مين. فمش بعيد يكون نسي حكاية يسا دي لانه هو ما كانش قابل يسا بنفسه وما كانش قضى معاه وقت، هو تعرف بيه داود من زمان وكان بيعزف له لكن ما حصلش لقاء في الكتاب بين شاول ويسا او داود، فيجوز هو نسي اسم ابوه وعاوز يعرف اصله وفصله مرة تاني عشان الناس كلها بقت تحب داود وهو مرشح يبقى عريس بنته، فعاوز يطمن على نسبه وأهله. في كل الأحوال مفيش تعارض بين القصتين لأن بينهم مسافة وقت، بين أول قصة لما كان داود بيعزف ويقول مزامير وبين القصة الثانية في قتل جلياط. سؤال كمان بيقول أليس ظلما أن يموت عزة حين حاول إنقاذ التابوت من السقوط؟ أفكركم بالحكاية الأول، هتلاقوها في صموئيل الثاني إصحاح 6. لما حاول داود ينقل التابوت كان التابوت اتركن فترة طويلة قوي في قرية بسيطة عند ناس طيبين وكانوا بيخدموا التابوت، لكن داود كان نفسه ينقل التابوت مدينة داود عشان يعني يكرم ربنا. سؤال كمان بيقول أليس ظلما أن يموت عزة حين حاول إنقاذ التابوت من السقوط؟ أرى لكم الحكاية عشان تفتكروها، هتلاقوها في صمويل الثاني إصحاح 6. يقول: جمع داود أيضا جميع المنتخبين في إسرائيل 30,000، وأقام داود وذهب هو وجميع الشعب الذي معه من بعلة يهوذا ليصعدوا من هناك، ليصعدوا من هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم اسم رب الجنود الجالس على الكاروبيم. فأركبوا تابوت الله على عجلة جديدة، وحملوه من بيت أبيناداب الذي في الأكمة، وكان عزة وأخي ابن أبيناداب يسوقان العجلة الجديدة. فأخذوها من بيت أبيناداب الذي في الأكمة مع تابوت الله، وكان أخي يسير أمام التابوت، وداود وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب كل أنواع الآلات من خشب الصرو، بالعيدان وبالرباب وبالدفوف وبالجنوق وبالصنوج. ولما انتهوا إلى بيدر ناخون، مد عزة يده إلى تابوت الله وأمسكه، لأن الثيران انشمصت. فحمى غضب الرب على عزة وضربه الله هناك لأجل غفله، فمات هناك لدى تابوت الله. فاغتاظ داود لأن الرب اقتحم عزة اقتحاما، وسمى ذلك الموضع فارس عزة إلى هذا اليوم. وخاف داود من الرب في ذلك اليوم، وقال: كيف يأتي إلي تابوت الرب؟ ولم يشأ داود أن ينقل تابوت الرب إليه إلى مدينة داود، فمال به داود إلى بيت عبيد أدوم الجت. هي فعلا قصة غريبة، إزاي ربنا سمح أن التابوت يتنقل؟ إنما لما حاول عزة يسند التابوت لما الثيران انشمصت، يعني العجلة بتاعتهم كانت هتحدث كده، هو خاف على التابوت فحط إيده عشان يحميه، فعزة وقع مات. بص، هي الغلطة قديمة، لأنه حسب الشريعة التابوت ما يتنقلش كده خالص. تابوت العهد لازم يشيلوه الكهنة اللاويين، ويشيلوه على أكتافهم، ويشيلوه بطريقة محددة ولها ألحانها وترنمها. فاللي بيحصل ده كله بداية مش مظبوط، فربنا مش مبسوط لأن هما مش ملتزمين بالشريعة. لا داود خدها جد كفاية، ولا الجماعة اللي بيحرسوا التابوت وهم المفروض عارفين الشريعة التزموا بالمطلوب. يبدو المشوار طويل فاستكتروا يشيلوه على أكتافهم، أو ما نعرفش بالظبط اللي خلاهم يعملوا كده، أو تأثروا بالفلسطين اللي قبلهم لما نقلوا التابوت على عجلة وثيران، بس دول الفلسطينيين ما يعرفوش الشريعة. فهنا كان في غلط بداية، أن الموكب كله مش حسب الشريعة. الحاجة التانية، كون عزة يوصل أنه يمد إيده ويلمس التابوت، ده كان محرم حتى على الكاهن العادي. يعني رئيس الكهنة كان يدخل مرة بعد كده في السنة عشان يقدم ذبيحة قدام تابوت العهد، فلمس التابوت كان ممنوع لأي حد حتى من اللاويين. فهنا في تجاسر، ويجوز ان ده تجاسر لان عزة كان في البيت اللي فيه التابوت بقاله سنين، هنا حصل نوع من التعود وعدم الاحترام الكافي، فيجوز ان دي كانت غلطة قديمة عمالة تزيد جوه عزة، لدرجة انه التهاون وصله انه يحط ايده. طبعا هي فيها برضو عدم ايمان، التابوت ده لما راح للاعداء لوحده خالص رجع التابوت لوحده، لانه ده تابوت عهد الرب مش محتاج حد يحرسه. فعمل هناك بقى الأوبئة والطاعون والحاجات دي، لدرجة الفلسطين رجعوا التابوت بكرامة وبذبايح ذهب، عشان بس يعني يستغفروا ربنا بالنسبة لتفكيرهم من كتر خوفهم ورعبهم من التابوت. إذا فكرة إن هو يحرس التابوت ويمد إيده، دي كلها فيها تهاون وفيها ضعف إيمان. ودي تنبهنا إنه أحيانا الشمامسة وأحيانا خدام المذبح يتجسروا على الأقداس من كتر ما هم متعودين على الوقفة في المذبح، اللي يتكلم جوه الهيكل أو اللي يلمس الأواني بدون يعني احترام. عدم احترام الأقداس خطية صعبة عند ربنا. ربنا يحب أن الناس تحترم بيته وتحترم حاجته، وببيتك طليق القداس يا رب. المهم في القصة دي أن دي كانت رسالة للكل، رسالة لداود نفسه، عشان كده يقول داود خاف قوي، وخاف حتى يجيب التابوت في بيته لألا أولاده أو الناس اللي في بيته ما يقدموش الاحترام اللائق للتابوت. إنما بعد كده نلاحظ أن التابوت بارك المكان اللي راح فيه. إذن ربنا بيحب يبارك أي مكان يسكن فيه إذا كان فيه احترام وفيه تقديس وفيه سجود وفيه عبادة، لكن إذا كانت الناس مش مقدرة حضور ربنا، هنا تتحول البركة إلى لعنة. وبقت قصة عزة دي عبرة لكل الأجيال، إنه حاجة ربنا لازم تعامل بمنتهى الاحترام ومنتهى التقديس والوقار. مصير عزة الأبدي إيه؟ ده احنا موضوع مش بتاعنا. إنما قصاد عينينا عزة سقط ميتا عشان اقتحم قداسة بيت ربنا، وعشان كده سموها فارس عزة لأن الرب اقتحمه اقتحاما، اتقال كده. إنما شوفوا بقية القصة، يقول بقى تابوت الرب في بيت عبيد أدوم الجتي 3 أشهر، وبارك الرب عبيد أدوم وكل بيته، فأخبر الملك داود وقيل له قد بارك الرب بيت عبيد أدوم. هو خاف بقى أن التابوت يبقى سبب لعنة لأي مكان يروحه، هنا لما راح بيت عبيد أدوم اتملى بركة بسبب تابوت الله. فذهب داود وأصعد تابوت الله من بيت عبيد أدوم إلى مدينة داود بفرح. هنا شوفوا بقى النظام اختلف ازاي. وكان كلما خطى حاملوا تابوت الرب 6 خطوات يذبح ثورا وعجلا معلوفا. هنا حاملوا التابوت، ما بقاش بقى فيه عجلة وثيران، لا هنا بقى النظام والشريعة والكهنة شايلين التابوت، وداود نفسه لا يتجاسر انه يشيل معاهم، انما يتقال عليه ايه، وكان داود يرقص بكل قوته امام الرب، وكان داود متنطقا بأفود من كتان، فأصعد داود وجميع بيت إسرائيل تابوت الرب الهتاف وبصوت البوق. وبالمناسبة يرقص دي زي يلعب اللي جات من شوية، هو مش رقصه بحقيقي، هو الحركة المنتظمة اللي يعملوها مع الموسيقى في المواكب والزفات، لأن ده رجل فنان داود، ده كان إمام المغنين يسموه، فكان عامل فريق بالألفات وراه بكل أنواع الموسيقى وبيتحركوا حركة منتظمة كزفة، عشان كده يتقال عليها كأنه بيرقص أو يلعب. طبعا ده كان كله بيعرق طول السكة وسكة طويلة قوي، لكن هو بيقود الموكب بنفسه. وانتوا عارفين في آخر القصة لما ميكال ما عجبهاش منظره انه يقف وسط المغنيين كده والمسبحين واتريقت عليه، قال لها انا اصغر من كده قدام ربنا، انا كبير في عينين الناس لكن قدام ربنا انا صغير خالص. فقصة عزة هي الحقيقة قصة احترام بيت ربنا والخوف من حضور ربنا، والواحد ما يحطش ايده على حاجة فيها مقدسات، ويبتدي دايما يفكر بطريقة روحية ان الحكاية مش نقل الحاجة رايح راجع، لكن فيها حضور ربنا. وبقت قصة عزة مثال لنا كلنا في كل عبادتنا، ان الواحد يقدم العبادة بخوف وباحترام وبهيبة. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين.